Radio Liberty, Praha.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 مساء حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4.
سيدتي سادتي، طاب أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو موعدكم مع جولتنا الإخبارية اليومية في إطار ملف العراق الذي يعده لهذه الفترة محمد علي كاظم وتخرجه هلا مهران. ونتابع في هذه الجولة عددا من التطورات، منها أن المرجع الشيعي السيد السيستاني يحمل غياب سلطة مركزية في العراق مسؤولية الأحداث التي شهدتها كربلاء أخيرا. وأنقرة غير مرتاحة لمواقف العراقيين من تدخلها العسكري، بينما مؤتمر الدول المانحة في مدريد يبدأ أعماله يوم الخميس. إلا أننا نبدأ أولا بعرض موجز لأخبار عراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أفادت وكالات أنباء عالمية من بغداد بأن جنودا أمريكيين أطلقوا أعيرة نارية لتفريق آلاف الموظفين العراقيين الذين احتشدوا اليوم الثلاثاء بعد أن سمعوا أن القوات احتجزت زميلة لهم بسبب رفضها التفتيش باستخدام كلب بوليسي. وجاء في نبأ بثته وكالة رويترز أن الجنود الأمريكيين أطلقوا بضع أعيرة في الهواء لتفريق الجموع التي احتشدت في مجمع يضم مقرات حكومية بينها وزارات النفط والكهرباء والتجارة والري. ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، فيما لم يصدر عن الجيش الأمريكي أي تعليق بعد. رويترز أشارت إلى أن الكلاب البوليسية تستخدم عادة في تفتيش الموظفين عند الوزارات كإجراء وقائي تحسبا لأي هجمات بقنابل أو بعبوات ناسفة. ذكر ناطق باسم التحالف اليوم الثلاثاء أن الشرطة العراقية معززة بقوات التحالف اعتقلت عددا من الأشخاص الذين كانوا متحصنين في مسجد بمدينة كربلاء. وكالة فرانس بريس نقلت عن الكابتن إيفان مورغان أن المعتقلين يجرى استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا على علاقة بالزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي اشتبك عدد من أنصاره في وقت سابق من الشهر الحالي مع مؤيدي المرجع الديني آية الله علي السيستاني. وأضاف الكابتن مورغان أن الشرطة العراقية وقوات حماية الأماكن المقدسة التي استحدثت أخيرا قامت بدعم من قوات التحالف برصد المجرمين في مسجد بكربلاء على حد تعبيره، وحددت مهلة لهم لمغادرة المسجد فاستسلموا بشكل سلمي نحو منتصف الليل، لكن الناطق لم يحدد عدد المعتقلين. في نبأ لها من الكويت، أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الولايات المتحدة قررت غلق قاعدة جوية في الكويت تم استخدامها أثناء الحرب في العراق. الوكالة نقلت عن السفير الأمريكي في الكويت ريتشارد جونز قوله إن المهمة أنجزت ولم تعد هناك حاجة لحماية الكويت بعدما أطيح بصدام حسين. وأضاف جونز أن آخر القوات الموجودة في قاعدة جابر أحمد الجوية ستغادر الكويت اليوم الثلاثاء دون أن يحدد الجهة التي سوف تتوجه إليها. ومن الكويت يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن وفدا عسكريا يابانيا وصل إلى هناك اليوم في طريقه إلى العراق لغرض تحديد المواقع التي سيتم فيها نشر خبراء يابانيين. التفاصيل مع مراسلنا سعد العجمي.
وصل إلى الكويت وفد عسكري ياباني رفيع المستوى للقاء المسؤولين الكويتيين لهدف التنسيق والاطلاع على المواقع التي سوف تخصص للقوات اليابانية والتي قررت حكومة طوكيو المشاركة بها ضمن قوات حفظ السلام في العراق مرورا بالأراضي الكويتية. وقد قام الوفد يرافقه مسؤولون عسكريون كويتيون بزيارة إلى قاعدة علي سالم الجوية التي ستصلها القوى اليابانية في غضون الأيام القليلة القادمة للوقوف على المواقع التي ستخصص لها. وطبقا لمفاوضات سابقة فإن هذه القوة اليابانية ستبقى لمدة 6 أشهر في إطار مهمتها المستلى من أجلها. وتعتبر هذه المساهمة اليابانية هي الأولى من نوعها التي يتم فيها إرسال قوات خارج اليابان من جهة الحرب العالمية الثانية. سعد العجمي، الكويت.
أكدت روسيا اليوم الثلاثاء عدم وجود خطط فورية لديها للمساهمة بأموال لإعادة إعمار العراق، لكنها ذكرت أنها ما تزال ترغب في الاستثمار بالعراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف تصريحه لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء: لا نعتقد أن مساعدة العراق تتوقف فقط على الهبات المالية، كما لا نعتقد بأن الشروط ملائمة لكي تمنح روسيا المعونات في الوقت الحالي بحسب تعبيره. لكنه أضاف قائلا: إن عدة شركات روسية ترغب بالاستثمار على نفقتها الخاصة في الاقتصاد العراقي، وقد يصل مجموع هذه الاستثمارات الخاصة إلى مليارات الدولارات بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
رأى واحد من أكبر مراجع الشيعة في النجف الأشرف أن غياب سلطة مركزية في العراق كان وراء المواجهات الدامية الأخيرة في مدينة كربلاء. وقد نقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن آية الله العظمى السيد علي السيستاني القول إن النزاع المسلح في كربلاء بين عدد من سكانها وجماعات مسلحة إنما وقع جراء غياب سلطة مركزية وفاعلة. وفي كربلاء أيضا اعتقلت قوات التحالف والشرطة العراقية يوم الثلاثاء 32 شخصا في مداهمات نفذت قبيل الفجر ضد جماعة قال ناطق باسم القوات البولندية إنها احتجزت الأسبوع الماضي مسؤولا عراقيا بعد نزاع على حافلة، وهو ما أدى بعد ذلك إلى صدامات مسلحة بين جماعات شيعية متنافسة. الناطق البولندي لفت أيضا إلى أنه تم الاستيلاء على كميات من الأسلحة والعتاد. أما عن التطورات الميدانية الأخرى فهذا عرض موجز تقدمه سميرة علي مندي.
جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن شهود عيان أن قافلة للقوات البولندية تعرضت مساء يوم الاثنين لهجوم في منطقة جنوب العاصمة العراقية، وكانت القافلة في طريقها إلى بابل عندما مرت قريبا منها سيارة ألقيت منها قنبلة انفجرت أمام حافلة للركاب، إلا أن أحدا لم يصب بأذى رغم وقوع أضرار مادية. وفي تطور آخر أطلق جنود أمريكيون النار فوق رؤوس آلاف من الموظفين العراقيين الذين كانوا يحتجون الثلاثاء بعدما سمعوا أن القوات الأمريكية اعتقلت امرأة رفضت تفتيشها باستخدام كلب بوليسي. وكالة رويترز أفادت بأن العسكريين الأمريكيين أطلقوا النار في الهواء من أجل تفريق الحشد الغاضب من أمام مجمع لمباني حكومية في بغداد منها وزارات النفط والكهرباء والتجارة والري. وفي ملف أمني آخر استقبل حشد من العراقيين 15 من رجال الشرطة العراقية كانوا اقتحموا مقهى للبحث عن خاطفين بترديد هتافات تصفهم بالأبطال. ورأى تقرير لوكالة فرانس بريس أن مثل هذه المشاهد المثيرة تزداد وضوحا في بغداد يوما بعد آخر. وفيما تزداد الثقة بعناصر الشرطة العراقية، فإن مسؤولين عراقيين وأمريكيين يتوقعون الإسراع في توسيع دور القوات العراقية المحلية مع بدء القوات الدولية الانسحاب من المدن بحلول شهر شباط القادم. وفي كاليفورنيا الأمريكية، قال الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، إن من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بقاء الجنود الأمريكيين في العراق طوال العام القادم. وأوضح مايرز في كلمة أمام حوالي 1500 من مشاة البحرية في قاعدة قرب سانتياغو أن الإرهابيين يعتقدون أنه يمكنهم كسر إرادتنا، ستكون هناك حاجة إلى بقاء قواتنا المسلحة لفترة ما، بحسب تعبير مايرز الذي قال أيضا إنه لا يعرف هل ستمتد إلى 2005 أم لا. وجاءت تعليقات مايرز في أعقاب تقرير لصحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أن القادة العسكريين الأمريكيين يعتزمون خفض مستويات القوات في العراق من 130 ألف جندي إلى 50 ألفا بحلول منتصف عام 2005. وذكرت الصحيفة أن الخطة ما زالت في مرحلة الإعداد، ولم يوافق عليها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد.
في بغداد، عقد أعضاء المجالس البلدية بحضور ممثلين عن أمانة العاصمة وقوات التحالف اجتماعا اتخذوا فيه عددا من القرارات كتوفير حماية لمدارس البنات وتشغيل آلاف من العمال لتنظيف بغداد. عماد جسم وتفصيلات أخرى.
اجتمع في مقر أمانة بغداد رؤساء بلدية مدينة بغداد وبحضور ممثلين من قوات الائتلاف لتدارس المشاكل الخدمية التي تواجهها المدينة وهي مقبلة على موسم الشتاء. كذلك تم وضع الضوابط لتشغيل أكثر من 20,000 عامل تنظيف في مختلف أنحاء بغداد واستحداث مجاميع مدربة لحراسة مدارس البنات. عن تفاصيل الموضوع التقينا السيد أحمد عبد الجبار رئيس المجلس البلدي لمدينة بغداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في كل أسبوع لنا لقاء مع قوات التحالف لمناقشة مشاكل المنطقة ورفعها إلى إليهم لأخذ تحديد النتائج المرجوة حول تلك المواضيع. والحقيقة أهم موضوع طرح في اجتماع اليوم المدارس، لأنها نراها أكثر أهمية وأكثر تماسا مع المجتمع، لأنها تهتم بالعلم، والعلم كان في العصور السابقة مهمل. فنجد أن المدارس من أهم الأولويات الملقاة على عاتقنا. طرحنا قضية ترميم المدارس وإعادتها وتأهيلها للطلبة وللطالبات، وكذلك طرحنا قضية الأمن حول حراسات المدارس، لأن بعض المدارس قد تعرضت إلى تهديد من قبل بعض المواطنين، فرأينا أن توجد حراسة حول تلك المدارس.
طيب أستاذ، كيف يتم التنسيق مع قوات الائتلاف لأجل إرساء الأمان في مؤسسات الدولة بشكل عام بصفتكم مجالس البلدية، ويتم التنسيق بشكل كامل بهذا الخصوص؟
الحقيقة رفعنا قضية حراسات المدارس، ورأينا أن يكون في كل مدرسة أكثر من حارس، حارسين أو ثلاث أو أربع إذا كان في المدرسة دوامين.
وهل من أفراد مجلس من مجالس البلدية هي المشرفة على حراسة المدارس؟
نحن نرفع اقتراحاتنا إليهم وهم عليهم التنفيذ، فلا نجد حلولا حول هذا الموضوع، بل وعود وليست وعود محققة تحديدا بوقت معين. يقولون ليس من مهمتنا توفير الأمن لهم، بل مهمة وزارة التربية، ووزارة التربية يقولون ليس من مهمتنا، وهكذا نحن بينهما لا نجد حلا ولا نجد ما يسعف المواطنين من الحراسات.
طيب أستاذ، سمعنا بأن بعض التهديدات من أعضاء المجالس بترك عضويتهم في المجالس بسبب هذه الخلافات مع قوات الائتلاف أو مع الوعود غير المحققة من قوات الائتلاف.
الحقيقة نحن كذلك سمعنا هذه التهديدات، ولكنها تهديدات فردية وشخصية، بل الكثير من الناس يرون أن المجلس البلدي الآن يشكل أهمية كبيرة ويعمل من ضمن ما يلقى في جدول أعماله من الأمور ومن الأحوال التي تخدم المجتمع، فخدمات كثيرة وجهت حول الناس، واستطاع المجلس أن يوفر الخدمة لهم في ذلك.
طيب، هل من جهود من مجالس البلدية بشأن تشغيل العاطلين وكيف؟
نعم، جهود كثيرة في هذا الباب. فأول رأي اتخذ في ذلك هو تشغيل البطالة، ورفعنا ذلك وفي أمانة العاصمة، وشغلنا الكثير من أبناء المناطق في أمانة العاصمة، منهم مشرفين ومنهم عاملين من أجل الحد من قضية البطالة. وكذلك الآن في جدول أعمالنا مشروع، وهو المطلقات والأرامل والمعوقين، جرد حول أسمائهم وعناوينهم من أجل إعطائهم بعض التخصيصات الموعودة بذلك. فعملنا إحصائية لهم ولحالاتهم من الأرامل والمعوقين والمطلقات، ورفعناها إليهم، ونرجو أن يأخذوا بذلك بأحوالهم وأن يعطوهم ما يمكن إعطائه.
أستاذ أحمد، حضرنا الكثير من اجتماعاتكم، كانت أكو بعض الاعتراضات من رؤساء المجالس البلدية وبعض النقاشات، ومنهم من يحاول أو يفكر في ترك المجلس بسبب هذه الموانع والعراقيل، كيف تفسرون هذه؟
الحقيقة العراقيل أنه أحيانا المجلس يرفع مقترحات وهي من صميم ما يعاني منه المجتمع، بل من صميم ما يعاني منه الفرد العراقي، ولكن لا نجد حلولا لتلك المقترحات. فالمقترحات أحيانا تترك وأحيانا لا تؤخذ بنظر الاعتبار، ومع أنها يعني من صميم ما يعاني منه المجتمع. فمثلا يعني اقترحنا قضية حراسة للمناطق ولكي يستتب الأمن في جميع أفراد المجتمع، ورفعنا كثير من المقترحات، لكنها لا نرى أنها تجد قبولا، تترك أحيانا وتلقى على العاتق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها لا تزال تتشاور مع أنقرة في شأن إرسال قوات تركية إلى العراق. وقد لفت ناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده تؤمن بأن تركيا يمكن أن تلعب دورا مهما في استقرار العراق، إلا أن السفير التركي في بغداد عثمان باكشوت قال إن بلاده أصيبت بإحباط جراء المواقف السلبية للعراقيين إزاء إمكان نشر قوات تركية. ولفت السفير التركي في حديث مع إذاعتنا إلى أن معارضة العراقيين بما فيهم عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ربما تبعد بلادهم عن استعادة عافيتها بسرعة، وقال:
We will not come as an occupying force.
لن ندخل العراق كقوة احتلال، وكنا نأمل في أن نتلقى دعوة واضحة من مجلس الحكم الانتقالي حول هذه القضية، وإننا نشعر بالإحباط من موقفهم، ليس بسبب الهجوم الإرهابي على سفارتنا، ولكننا محبطون في الحقيقة بسبب موقف مجلس الحكم.
وفي تطور آخر، يزور وفد من رجال الأعمال الأتراك العاصمة العراقية بغداد للبحث في تخفيف قيود مالية يفرضها العراق ويمكن أن تؤثر سلبا على النشاط التجاري بين البلدين. جان لطيف وتفصيلات أخرى.
عقد اجتماع على مستوى رفيع مساء يوم أمس في مقر الوزارة التركية لبحث القضية العراقية، وترأس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية التركي عبد الله جول وأبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية. وتدارس المجتمعون آخر التطورات الراهنة في الملف الاقتصادي العراقي. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في الحكومة التركية جميل تشيشة قوله بأن الوزراء ناقشوا بالتفصيل مجمل الفعاليات والأنشطة والإجراءات الأمنية والتجارية عبر بوابة الخبور مع العراق، مؤكدا على أن أنقرة عبرت لواشنطن عن عدم ارتياحها من استمرار السلطات الأمريكية المسيطرة على بوابة الخابور السائقين ورجال الأعمال الأتراك من حمل أكثر من 10,000 دولار وهم في طريق عودتهم من العراق إلى تركيا، وطلبت من واشنطن حلا عاجلا وسريعا في هذا الموضوع، لأن المئات من الشاحنات التركية تنقل يوميا المنتجات والبضائع إلى العراقيين الذين يسددون قيمتها نقدا بالدولار. وعلى صعيد سلا بالموضوع، أشار مستشار التجارة الخارجية التركية كورشات تزمن إلى أهمية الحوار مع الأمريكيين في مجمل الأمور الخاصة بمستقبل العلاقة مع العراق الجديد، ومشيرا إلى أن المئات من الصهاريج التركية تمر يوميا إلى العراق وهي تنقل البنزين والغاز التركي للمدن العراقية في الشمال والتي تعاني من أزمة وقود. والجدير بالذكر إن الإدارة الأمريكية في بغداد وعدت الحكومة التركية بتسديد قيمة هذا البنزين والغاز بالبترول الخام الذي تنقله الصهاريج إلى تركيا أيضا. وشدد كورشات تزمن على أن علي أرجمنت رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك بالإضافة إلى علي زين العابدين رئيس جمعية رجال الأعمال الأمريكيين والأتراك إنهم سيتوجهون يوم غد إلى بغداد للالتقاء مع المسؤولين الأمريكيين وزعماء جميع الفصائل العراقية لدراسة وبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والقضايا الأمنية عبر الحدود المشتركة بعد إشراف القوات الأمريكية على الحدود لحل مشكلة منع الأمريكيين حمل رجال الأعمال الأتراك العائدين من تركيا أكثر من 10,000 دولار وهم في طريق عودتهم من العراق. وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الأناضول التركية اليوم عن مسؤول بوزارة النفط التركية قوله إنه تم البدء في ضخ النفط في خط أناديب كركوك جيهان والذي ينقل نحو 600,000 برميل من البترول العراقي إلى البحر المتوسط يوميا، وذلك بعد توقف الخط عن العمل منذ بداية الحرب نتيجة للأعمال التخريبية لأناديب ضخ النفط في العراق. في الوقت نفسه ذكر نشرة المسح الاقتصادي لشركة بترول أوسيسي التركية إن إنتاج النفط العراقي ارتفع نحو 350 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي مقارنة بشهر الماضي، ليصل إنتاج العراق إلى أكثر من 1,300,000 برميل يوميا. وشدد المسؤول التركي على أن المسؤولين العراقيين في وزارة النفط العراقية أكدوا للمسؤولين الأتراك أن تشغيل طرق بديلة لتصدير النفط من حقل كركوك الشمالي يحتاج لمدة تتراوح بين 12 و 15 شهرا ليحل محل خط الأنابيب الممتدة من تركيا، ولذلك فإنهم يفكرون في مواصلة ضخ النفط عبر خط جيهان في الوقت الراهن. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. مؤتمر الدول المانحة لإعمار العراق يبدأ أعماله في مدريد يوم الخميس، وكوفي أنان أول المتحدثين.
إذاعة العراق الحر في براغ. خبراء ومحللون يعلقون على بعض الأحداث في برنامج حدث وتعليق الذي يعده ويقدمه محمد علي فاضم كل خميس، حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر.
أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر مدريد للدول المانحة الذي سيبدأ عمله يوم الخميس، فيما تأمل الولايات المتحدة بأن يصل حجم المعونات الدولية لإعمار العراق إلى 55 مليار دولار حسب تقدير الإدارة المدنية الأمريكية في العراق. الزميل سالم مشكور تابع هذا التطور وهو معي في ملف هذه الفترة. سالم، بداية، ما هي التوقعات الأولية لحجم المساعدات للعراق؟
نعم محمد، الدولة المنظمة لهذا المؤتمر وهي إسبانيا بالطبع تتحدث عن أنها تأمل في جمع حوالي 15 مليار دولار، وهو مبلغ طبعا يقل عن حجم المعونة التي قدرتها الأمم المتحدة وهي 36 مليار دولار لإعادة إعمار العراق. الهند قالت أنها ستضيف 10 ملايين دولار على حجم مساعداتها في عملية إعادة إعمار العراق، ألمانيا أبدت معارضتها شطب الديون العراقية الثقيلة ودعت إلى قرار دولي يوزع مسؤولية إعادة إعمار العراق على كل الأطراف. في حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز الألمانية، استبعد وزير التعاون والتنمية في برلين شطبا كاملا للديون العراقية التي تتجاوز حسب التقديرات 110 مليارات دولار. نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيديتوف قال أن بلاده لا تنوي المساهمة ماليا في إعادة إعمار العراق، لكنها تطمح بدعم الدول المانحة لعقود سبقا وقعتها شركات روسية مع نظام الرئيس السابق صدام حسين. وهذه مسألة يجري ربما تشهد الكثير من النقاش حولها في المستقبل.
طيب، وماذا عن رأي السلطة المؤقتة في العراق، يعني خاصة وأن تقارير أشارت إلى أن بعض هذه المعونات قد تتحول إلى قروض؟
نعم، مسؤول عراقي أعلن يوم الاثنين الماضي أن السلطة الانتقالية العراقية تأمل في أن يفي مؤتمر الدول المانحة بالوعود بتقديم هبات وتخفيف الديون العراقية أو إعادة جدولة هذه الديون. عادل عبد المهدي مساعد عبد العزيز الحكيم والعضو في العضو الشيعي في مجلس الحكم الانتقالي قال أن مؤتمر مدريد ينظم لتمنح الجهات المانحة هبات لا قروض، مع إمكانية منح بعض القروض إضافة إلى ذلك. وزير التخطيط قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة علي علاوي إن مؤتمر مدريد شق سياسي مهم يتعلق بإقرار الأمن والاستقرار في العراق. طبعا يتوقع أن تشارك 78 دولة و19 منظمة دولية في المؤتمر لإطلاق برنامج إعادة إعمار العراق، البلد هذا البلد الذي شهد حروبا وعقوبات دامت أكثر من 10 سنوات.
سالم مشكور، شكرا جزيلا لك. في الأمم المتحدة، صرح ناطق باسم المنظمة الدولية يوم الاثنين بأن الإدارة الأمريكية في العراق اقتربت بعد أشهر من التأخير من الموافقة على اختصاصات مجلس مراقبة دولي تكون مهمته مراقبة كيفية إنفاق واشنطن لأموال النفط العراقي. وقال فريد إكهارد الناطق باسم الأمم المتحدة إن اتفاقا نهائيا لم يتم التوصل إليه بعد، ولكن وجهات النظر تبدو متقاربة جدا، وإن هناك قضية أو اثنتين معلقتين يمكن حلهما. وصندوق تنمية العراق الذي سيضم عائدات نفط العراق منفصل عن صندوق مساعدات آخر يريد الأوروبيون وغيرهم إنشاؤه في مؤتمر الدول المانحة. وقد أشار إكهارت في بيان للصحفيين إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي تدعمه الولايات المتحدة لإنشاء هذا الصندوق الجديد الذي يساهم فيه مانحون متعددون تحت قيادة الأمم المتحدة والبنك الدولي في شهر حزيران الماضي. أما صندوق تنمية العراق الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة فتكتنفه المشاكل منذ الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب، وكان من المقرر إنشاء مجلس دولي له يضم الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. جماعة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان تطالب الجيش الأمريكي بإجراء تحقيقات وافية وعاجلة في شأن مقتل مدنيين عراقيين. التفصيلات في تقرير يقدمه سامي شورش.
قالت جماعة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي تقاعس عن إجراء تحقيقات وافية في مقتل مدنيين عراقيين على أيدي جنوده في بغداد. لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية دافع عن تصرفات القوات الأمريكية التي قال إنها تبذل جهدا غير عادي لتفادي الإصابات بين المدنيين حتى لو تعرضت أرواحها للخطر. وذكرت الجماعة التي مقرها نيويورك أنه يجب محاسبة الجنود على أعمالهم من خلال إجراء تحقيقات وافية من أجل إزالة مناخ الحصانة من العقاب الذي قالت إن القوات المحتلة للعاصمة العراقية تعمل في ظله الآن. وفي تقرير جديد قالت الجماعة إنها تأكدت من وفاة 20 مدنيا على أيدي القوات الأمريكية في الفترة من الأول من أيار عندما أعلنت واشنطن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية إلى نهاية أيلول. وأضافت الجماعة أنها جمعت تقارير ترى أنها جديرة بالثقة عن وفاة 94 مدنيا في بغداد تستدعي التحقيق في ملابساتها. ويقول الجيش الأمريكي إنه لا يحتفظ بأي سجلات للوفيات بين المدنيين. ويقول التقرير إن الجيش الأمريكي أجرى 5 تحقيقات فقط على مستوى عال في وفيات يشتبه بأنها حدثت بطريقة غير قانونية.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
في الكويت أكد رئيس الوزراء وقوف بلاده مع العراق الجديد وتأييدها لمجلس الحكم الانتقالي فيه. كلام المسؤول الكويتي جاء خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس النواب. التفصيلات من مراسلنا في الكويت الزميل سعد العجمي.
لا تفوت الدبلوماسية الكويتية فرصة تلوح لها لتعزيز روابط علاقاتها مع العراق الجديد وشعبه إلا وتستغلها. لقد أكدت الكويت وعلى لسان رئيس مجلس وزرائها الشيخ صباح الأحمد أنها وانطلاقا مما تمليه عليها مسؤولياتها القومية والقانونية سعت إلى الانضمام إلى دول التحالف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقد منحت جميع التسهيلات التي خلصت العراق من نظامه المستبد الظالم. وقال الشيخ صباح في كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي في افتتاح دور انعقاده الثاني أنه تقديرا للظروف الاستثنائية القاسية التي يتعرض لها العراق فقد بادرت الحكومة ومن اليوم الأول لسقوط ذلك النظام بتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي الشقيق استجابة لاستحقاقات روابط القربة والجوار والمعاناة المشتركة التي عاشها الشعبان الكويتي والعراقي جراء ممارسات النظام البائد وجرائمه، وتلبية لنداء الواجب الذي يمليه علينا انتمائنا العربي والإسلامي. ومضى الشيخ صباح الأحمد قائلا أما وقد تحرر العراق الشقيق من نظامه البائد فإن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من أتباع ذلك النظام وتقديمهم إلى المحاكم المختصة تصبح أمرا ملحا في صلب اهتمامات الحكومة الكويتية لينال كل منهم جزاءه المستحق جراء جرائمهم الآثمة بحق دولة الكويت وأهلها. من جانبه أكد وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أن حكومة بلاده تريد أن تكون أي مساهمة كويتية في إعادة إعمار العراق قرارا للمجتمع الكويتي لا للسلطة التنفيذية فقط. وقال الشيخ محمد لدى مغادرته البلاد في جولة تبدأ ببولندا وتشمل بلغاريا وتنتهي في أسبانيا حيث سيشارك في مؤتمر الدول المانحة الخاص بإعمار العراق، قال الشيخ محمد إن التبرع للعراق يتطلب مزيدا من التباحث مع المؤسسات الدستورية الكويتية. يذكر أن مصادر كويتية قد أكدت على أن مساهمة الكويت المالية للعراق في المؤتمر القادم ستتجاوز ذلك المبلغ الذي قدمته الكويت لأفغانستان وهو 30 مليون دولار أمريكي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق المخصص لهذه الفترة. شكرا جزيلا لمتابعتكم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سوي لي
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل يصحبكم الزميل سالم مشكور في جولة أولى في الصحافة العربية، ثم تستمعون إلى برنامجنا الأسبوعي من الأجواء العراقية من إعداد وتقديم خضير الشايع. في بداية الساعة الثانية تستمعون إلى نشرة لأهم الأنباء، ثم نخصص جل الساعة للاستماع إلى تحليلات وتقارير ورسائل صوتية من مراسلينا، وبعدها نقدم لكم برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش. في بداية الساعة الثالثة تستمعون إلى إعادة لملف العراق، ثم نقرأ معا ما كتبته الصحافة العربية عن الشأن العراقي، وبعدها نقدم لكم برنامجنا الأسبوعي أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين. نبدأ الساعة الرابعة من بثنا بنشرة لأهم الأنباء، تعقبها مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية المتعلقة بأحداث الساعة في العراق، وبعدها نقدم لكم برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. نبدأ الساعة الأخيرة من بثنا بملف العراق وآخر أحداث الساعة، وبعدها نصحبكم في جولة جديدة في الصحافة العربية، ثم في جولة أخرى في الصحافة العراقية، قبل أن ننهي برامجنا بنشرة أخيرة لأهم الأنباء. سيداتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتتمنى لكم وقتا طيبا مع برامجها لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، في مثل هذا الوقت من كل يوم نصحبكم في جولة في الصحافة العربية كي نطلع على ما كتبتها عن العراق. معكم الآن الزميل سالم مشكور.
أجمل تحية مستمعينا الكرام في جولة في الشأن العراقي كما أوردته الصحف العربية، حيث انصبت غالبية العناوين والتعليقات اليوم على تراجع تركيا عن إرسال قواتها إلى العراق، لكن البداية مع أهم العناوين. في النهار اللبنانية نقرأ: يقطفون أثر 3 مليارات دولار في سوريا ولبنان، محققون أمريكيون زاروا دمشق للتأكد من حسابات لنظام صدام. أما السفير فعنونة السيستاني يطالب بتحرك ضد السلاح في الشارع ويقول لا بديل عن الانتخابات لصياغة الدستور الجديد. هذه كانت عناوين صحف لبنان. أما الشرق الأوسط الصادرة في لندن فعنونت: مطار بغداد جاهز للعمل لكنه ينتظر المسافرين، ومطار البصرة يستأنف العمل الشهر المقبل. في الشرق الأوسط أيضا عنوان يقول: الزوار الإيرانيون يتدفقون على المراقد المقدسة، والعراقيون يخشون اندساس عناصر المخابرات الإيرانية بينهم. هذا الموضوع يشير إليه عنوان آخر في صحيفة الزمان يقول: القبض على إيرانيين دخلوا إلى العراق للاتجار بالمخدرات، واستياء في كربلاء من تسرب عناصر المخابرات الإيرانية مع قوافل الزوار. أما في الحياة فنقرأ: ميليشيا للفنادق في بغداد و17 من أعضاء مجلس الحكم في الخارج. الوطن القطري عنونت: علاوي يطالب الأمريكيين بإعادة جيش صدام. مستمعينا الكرام، في صحيفة النهار اللبنانية يكتب المعلق السياسي التركي سمير صالح قائلا: المؤكد حتى الآن أنه في حال زوال الفيتو العراقي حيال مسألة دخول القوات التركية للعراق، فإن هذه القوات لن تتواجد في شمال العراق حيث الغالبية الكردية والتركمانية، كما أنها وضمن هذه الظروف لن تدخل في صدام مباشر مع قوات حزب العمال الكردستاني المتمركزة بعيدا عنها على مقربة من الحدود العراقية الإيرانية. يضيف سمير صالح في النهار: المؤكد أيضا هو اصطدام المطالب والشروط والخطوط الحمر التركية بالحائط المسدود، فتركيا كانت تصر على بند محاربة الإرهاب أينما كان وبأنها لن تكون أبدا قوة احتلال، وفشلها في إعطاء أسباب تواجدها في العراق طابعا ودورا مغايرا للوجود الأمريكي ودوافعه. يستطرد سمير صالح القول الشائع أيضا هو فشل الحملة التركية الهادفة لإجراء اتصالات مباشرة بمختلف القوى العراقية الفاعلة على الأرض ومحاولة كسب دعمها هناك، بل على العكس من ذلك تناقلت الصحف ووسائل الإعلام خبر مهاجمة أحد مشايخ كبريات العشائر في الأنبار وهو الشيخ مجيد علي سليمان قرار دخول الجيش التركي واصفا إياه بالجيش الملحد، ثم عقبها تعثر الحكومة التركية الهادفة لتقديم الدعم الإنساني والصحي والخدمي على موضوع الدخول العسكري إلى العراق بعدما نصحت الإدارة الأمريكية الأتراك بإرجاء زيارة وفد نيابي وطبي كان يعد لوضع حجر الأساس لمستشفيين عراقيين كانت تركيا تنوي تشييدهما. فكيف ستدافع أنقرة عن مقولة أن أسباب دخولها العراق هي تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والمشاركة في بناء هذا البلد ثم تحجم ولأسباب أمنية عن إطلاق العنان لحملتها السلمية في اتجاه العراق؟ اختم سمير صالحة في النهار. مستمعين الكرام، وقفة مع الصحف الكويتية مع مراسلنا هناك سعد العجمي.
يقول ناصر السويدان في صحيفة السياسة الكويتية: لقد أخطأت سلطة التحالف خطأ جسيما في تحديدها لمجلس الحكم الانتقالي منتصف ديسمبر المقبل موعدا لإنجاز الدستور الدائم ونهاية العام المقبل لإجراء الانتخابات العامة والاستفتاء وتشكيل الحكومة المنتخبة، وهي مهمات كبيرة بالكاد يمكن إنجازها في ظروف العراق الحالية في سنوات عدة. فكيف بهذه الفترة الزمنية القصيرة التي لا تكفي حتى لاتفاق العراقيين على تشكيل لجنة صياغة الدستور وآليات عملها وإحصاء النفوس وإعداد جداول أسماء الناخبين بما فيه من تعقيدات إنسانية وفنية أخرى تتعلق بملايين العراقيين الذين ما زالوا متنافرين في شتى أصقاع الكرة الأرضية؟ يتابع الكاتب: القوى الدينية المتمرسة خلف أغلبية جمهور الشارع العراقي حددت منذ البداية مطالبها بلجنة منتخبة لصياغة وإعداد مواد الدستور، وهي كما نلاحظ تدفع بتحريض نحو إجراء انتخابات عامة وفورية وسريعة لأنها واثقة من فوزها الكاسح في مثل هذا الاقتراع العام الذي لم يتمخض إلا عن خمينية جديدة لا أظن أخطارها المدمرة غائبة عن وعي النخب السياسية العراقية ومخططي الاستراتيجية الدولية كما يقول الكاتب في صحيفة السياسة الكويتية. وفي صحيفة الندوة السعودية يقول عبد الفيفي: يجب على الإدارة الأمريكية أن تأخذ تلك التصريحات والمطالبات التي أطلقها بعض الساسة العراقيين والداعية إلى ضرورة إعادة الجيش والشرطة إلى العمل في العراق الجديد، لأن القطاعين المذكورين وعلى حد قول الكاتب أكثر فهما لمتطلبات الأمن العراقي في هذه المرحلة من ذلك الوعي الناقص الذي بدأ واضحا في فهم عقلية الجندي الأمريكي بطبيعة العراقيين في ظل 30 سنة من العسكرة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
عزيزي المستمع، انتهت هذه الجولة، شكرا لاستماعكم، ملتقانا في الجولة القادمة، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في هذه الحلقة نصل إلى المحطة الخامسة من فصل الحسيني مقام الأوج.
في سلسلة حديثنا عن مقامات فصل الحسيني ننتقل إلى مقام الأوج. ومقام الأوج هو المقام الخامس من مقامات فصل الحسيني. بعد أن تحدثنا عن 4 مقامات من فصل الحسيني ننتقل الآن إلى الحديث عن هذا المقام. مقام الأوج العراقي العربي المولد معروف، معروف في الأنغام التركية كذلك، وفي تركيا يسمونه أوج. والأوج من أعلى المقامات وأفخمها. في هذا المقام كما في غيره من بعض المقامات العراقية ثم اختلاف بين منشديه من قراء المقام المحترفين ومن القدامى، فلدى بعضهم نغم مقام الأوج هو الصبع، وفيه من قطع المقامات وأوصالها ما يلي: خانة الأرواح، أي نصف خانة ثم قرار الأوج، ويختتم بقراره قرار الأوج. وبعض قراء المقامات العراقية نفوأوا ذلك فكان نغم مقام الأوج هو الشيقاء. مقام الأوج يستقر على درجة الدوقاء، وقد غنى قراء المقام فيه الشعر العربي الفصيح قصائد وأبيات من الشعر بدون إيقاع، وقد كان مقاما معروفا أيضا باسم مقام الهفتقاع، أي المقام السابع. وفي تاريخ الموسيقى العربية كان مقام الأوج واحدا من تراكيب المقامات المشهورة والمعروفة قبل مئات السنين.
هام القرآن بحبها الحب للإنسان، الحب للإنسان، الحب للإنسان برهم من ظلام، فأراك سيدتي، فأراك سيدتي، فأراك سيدتي، عصاك بروحي الحنين الفان ضمهما الحنين على المدى الفان ضمهما الحنين على المدى حمامتين على رميع سفوحي
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.